وهذا سؤال أيضا في شبكة، يقول: هل من يبدأ خطبة الاستسقاء بالتكبير يعتبر مخالفا للسنة؟ وهل خطبة الاستسقاء واحدة أم اثنتين؟
البداءة في الخطب كما سبق بالحمد، أن يبدأ بحمد الله والثناء عليه، هذا هو المعروف في الأخبار في خطبه عليه الصلاة والسلام جميع الخطب. وإن بدأ بالتكبير، التكبير نوع من الثناء والحمد على الله عز وجل، التكبير فيه حمد وثناء، فالأمر في هذا يسير، لكن إذا بدأ بصريح الحمد كان أولى. وإن كبر الله عز وجل فالتكبير حمد وثناء، ولا تبدأ الصلاة بالتكبير وهو من أعظم الثناء والحمد، والأفضل يجمع بينهما، أن يجمع بين الحمد والتكبير، أن يجمع بين الحمد والتكبير. الشق الثاني من السؤال:
وهل خطبة الاستسقاء واحدة أو اثنتين؟
خطبة الاستسقاء واحدة، خطبة الاستسقاء واحدة ليست خطبتين. نعم، لم يقل أنه خطب عليه الصلاة والسلام خطبتين، بل هي خطبة واحدة. نعم،
أحسن الله إليكم. وهذا أيضا سؤال من الشبكة، يقول: كيف يكون قضاء الفائتات من صلاة الاستسقاء وصلاة العيدين؟
صلاة العيدين هل يشرع قضاءها أو لا يشرع قضاءها؟ هذا موضع خلاف في قضائها. أما إذا كان القضاء من جميع الناس، بحيث أن يكون فاتهم يوم العيد، فاتهم يوم العيد ولم يدركوا يوم العيد، فكما ثبت في حديث أبي عمير بن أنس مالك عن عمومة الله أنه جارت من آخر الناس فشهدوا أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمر عليه الصلاة والسلام الناس أن يفطروا وأن يغدوا إلى مصلاهم من الغد، كما ثبت في الخبر عند أبي داود وغيره سبق معنا. فهذا هو المشروع، أنهم يقضون صلاة، أنهم يصلون صلاة العيد. وهل هي قضاء مدى؟ الأمر في هذا يسير، فيقضونها جميعا ويصلونها. أما إذا كان القضاء من البعض هذا موضع خلاف، القضاء من البعض هذا موضع خلاف. ذهب جمع من العلم لا بأس من القضاء، لا بأس من قضاء صلاة العيد، وجاء عن المسعود أنه يصليها أربعا، ربما يشهد له أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا صلى العيد صلى بعدها ركعتين إذا انصرف، كما حديث أبي سعيد الخدري معنا عند ابن ماجه وغيره. فإذا على هذا إذا فاتته صلاة العيد صلىها على هيئتها. وكذلك صلاة الاستسقاء، أما صلاة الاستسقاء فالأمر فيها أيسر، لأنها نوع حاجة ونوع طلب ودعاء، فلهذا لا بأس إذا فاتت أن تصلى سواء كان في المصلى أم في البيت. نعم.
ويسأل أيضا أحسن الله إليكم عن الفائتة من صلاة الكسوف.
الكسوف إذا فات وقتها فاتت، ما عاد تقضى الكسوف في وقتها. فإذا كان فاتته الصلاة في الكسوف بمعنى أنه جاء والناس قد صلوا والكسوف لا زال موجود فيصلي الكسوف، يصلي. وإن كان لا، أن فاتت الصلاة وفات الكسوف قد انجلت الشمس فقد ذهب سببها فلا يصلي الكسوف، فصلاة الكسوف بسببها، فهو يصلي الكسوف إذا كان السمع إذا كان موجودا. فالجماعة يصلون، ولو أن إنسان جاء إلى المسجد الناس قد صلوا فيصلي في المسجد أو يصلي في بيته، وكذلك النساء يصلين في بيوتهن، فلا بأس من الصلاة إذا كان الكسوف موجود. أما إذا جاء وقد صليت صلاة الكسوف وقد انجلت الشمس فلا تصلى، لأنه لا تشرع الصلاة حينئذ لعدم وجود سببها وهو وجود الكسوف. نعم، المقصود إذا كان شيء الكسوف موجود سواء كان يسير أو قليل، ما دام شيء من الكسوف موجود ولو جزء يسير فإنه يصلي. نعم.
وهذا أيضا سؤال من الشبكة، يقول: هل يدخل في حكم الحرير الثياب المصنوعة من السلك المسمى مجازا حريرا؟
ينظر، إذا كان إنما أن حرير حقيقة فالعبرة بالمعاني، العبرة بالمعاني إذا كان حرير. أما إذا كان لا يسمى حرير وهو ليس حرير، يعني تسمية يسمى حرير لكنه مو بحرير، مثل ما يسمى مثلا ذهب أبيض وهو ليس ذهبا حقيقة مثلا، فالعبرة بالمعاني لا المسميات. وبعض الأشياء قد تسمى بأسماء حسنة وهي في الحقيقة ليست على نفس المسمى، فتسمى حرير وليس بحرير، سمى ذهب وليس بذهب. فإذا كان حريرا حقيقة فهو حرير، يأخذ حكم الحرير. نعم،
أحسن الله عليكم. هذا أيضا سؤال من أحد الإخوة من جدة، يقول: هل هناك صلاة ركعتين قبل الفجر تصلى جالسا؟
إذا صلى جالسا.
يقول هل هناك صلاة ركعتين قبل الفجر تصلى جالسا؟
صلاة اللي قبل الفجر الراتبة التي قبل الفجر السنة الراتبة هذه الراتبة. أما مسألة الصلاة جالسا إذا كان لعل الجالس اشتبه عليه بالركعتين اللتين بعد الوتر الصلاة. فقد ثبت في صحيح مسلم عن أم سلمة رضي الله عنها أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا صلى الوتر صلى ركعتين جالسا. فهاتان الركعتان تصلى، لا بأس أن يصلي المسلم بعد الوتر ركعتين جالسا، وهاتان الركعتان قال العلماء في دلالة على أنه يجوز أن يصلى بعد الوتر، وأن قوله في حديث ابن عمر في الصحيحين اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا ليس على الوجوب، وأنه لا بأس أن يصلي بعد الوتر خاصة إذا احتاج أن يكون صلى في الوتر في أول الليل فمن الله عليه فقام من آخر الليل فأراد أن يصلي فلا بأس، من جهة أن الصلاة مستقلة لا علاقة لها بالصلاة الأولى، ومن جهة أنه صلى عليه السلام بعد الوتر ركعتين. وهاتان الركعتان كالجابر لصلاة الوتر تجبر صلاة الوتر. والجوابر ثلاثة أقسام: جابر تام وهي الرواتب التي تصلى قبل الصلاة وبعدها، فهذه من أعظم الجوابر للصلاة، كما في حديث تميم عند أبي هريرة عند أبي داود أن العبد إذا صلى فيقال انظروا هل لعبد من تطوع، فتجبر به صلاته ما نقص من صلاته. وليه الجابر الثاني وهو أن يصلي ركعتين جالسا وهو كالراتب لصلاة الوتر. ويليه الجابر الثالث وهو أخفها وهو جبره بسجتين، وهما سجتان لا ركوع فيهما ولا قيام، وهو أن يجبر النقص الحاصل في الصلاة. فهاتان السجتان ليست بين قبل الفجر بعد أذان الفجر وقبل صلاة الفجر، لا، هاتان الركعتان تصليان بعد صلاة الوتر. نعم. وذكر ابن القيم رحمه الله ما معناه أنها كالراتبة لصلاة الوتر.
أحسن الله إليكم. يقول من فاتته التكبيرة الأولى في صلاة الكسوف فكيف يقضيها؟
من فاتته كأنها أراد الركعة الأولى، أراد يعني الركعة الأولى، إذا فاتته الركعة الأولى فكأنه فاتته الركعة كاملة فيقضيها كاملة. فلو جئت مثلا وقد فاتت الركعة الأولى أو فات الركوع الأول فهو كما لو فاتتك جميع الركعتين جميع الركوعين من الركعة. فإذا صليت الركعة الثانية مع الإمام تقوم وتقضي ركعة على هيئتها، تقوم قائما وتطيل القيام دون قيامك في ركوعك الثاني الذي أدركته مع الإمام، ثم بعد ذلك تركع ثم ترفع ثم تركع ثم ترفع. فهو إدراكك للركوع الثاني من الركعة سواء كان إذا كان في الركعة الأولى فكأنت أدركت ركعة واحدة، وإن كان من الركوع الثاني من الركعة الثانية فكأنها فاتتك جميع صلاة الكسوف، فتقضي صلاة الكسوف بأربع ركوعات في ركوعين، لأن ما بعد الركوع الأول كالتابع، وهو كما لو أدركت السجود في الصلاة المفروضة فكأنها فلم تدرك شيئا، لا العبرة بإدراك الركوع في الصلاة الفريضة، كذلك العبرة بإدراك الركوع الأول في صلاة الكسوف. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا يقول هل يقلب الشماغ في صلاة العيد رغم أن في صلاة الاستسقاء يبدو رغم أن الذي ذكر في الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قلب رداءه ولم يقلب عمامته؟
الرسول عليه الصلاة والسلام قلب رداءه لأن المشروع أن يقلب شيئا واحدا، هو مقلوب يقلب ثيابك قلب ثيابك كلها، فلو كان عليه مثلا رداء وبشت مثلا وشماغ طاقية وما أشبه ذلك ما نقول يقلب جميع الثياب، لا يقلب ثوبه، فالرسول عليه قلب رداءه ولا يلزم أن يقلب العمامة، فهذا فإذا قلب حصل المقصود كذلك في حكمه لو كان عليك مثلا شماغ فإن شئت أن تقلب مثلا إذا كان عليه مشلح يقلب مشلح يقلب الشماغ نعم. وهكذا أيضا في النساء أيضا لا بأس، وعموما يدخل فيه النساء أيضا، فلا بأس أن تقلب المرأة على وجه الستر والحشمة، خاصة إذا كانت بين النساء تقلب كالرجال، لأن هذا أمر عام للرجال والنساء، وطلب التفاؤل في مثل هذا مشروع للجميع. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: بعد تطور العلم أصبح من الممكن معرفة وقت الكسوف والخسوف، فهل يجوز تصديق ذلك والاهتمام به؟ وهل ذلك يؤدي إلى عدم الاهتمام بالسنن المترتبة على وقوعها؟ وجزاكم الله خيرا.
لا شك أنه يؤدي إلى عدم الاهتمام بعدم أدائها على الوجه المطلوب لإخبار به. ولهذا يقولها العلم السنة في مثل هذا، والأولى أنه يبقى ولا يعلم به ولا يخبر ولا يخبر به، ويبقى الناس عليه حتى يأتيهم فجأة وبغته، فيكون أقرب إلى الإقبال والخشوع. وقد خرج عليه الصلاة والسلام لما كسفت الشمس يجر إزاره ورداءه فزعا عليه الصلاة والسلام. هذا هو السنة وهذا هو الأولى. ولا شك أن الناس ربما تساهلوا بمثل هذا، بل إنه قد يقع مثل الناس عند بعض الناس ما هو أعظم من هذا. وأذكر أني في مرة من المرات صليت في مسجد، وكان قد أعلن عن خسوف القمر، صليت صلاة العشاء في مسجد، فلما صليت بعد صلاة العشاء رأيت كثير من الناس يستبشرون، يقول ليلة خسوف القمر، يضحكون يتبشرون خسوف القمر اليوم سوف يخسف الساعة كذا، وكأنه استبشار، وكأنه ولا شك وكأنه يهني بعضهم بعضا. وهذا من مساوئ إعلان هذا إخبار هذا الشيء والإعلان به. فكونه يأتي فجأة ويكون أولى وأكثر، وإما ينبه لأنه لا ينبغي لمن إذا علم الكسوف مثلا أو أخبر به، لا ينبغي مثلا إشاعة بين الناس، أو يقول مثلا الذي يصلي من إمام وغيره يبلغ الناس يقول الكسوف سوف يحدث في ساعة كذا الوقت الفلاني كذا، فيكون نوع تحر على وجه الاستقبال له بدون أخذ الخشوع والإخبات، بل يكون يعمل بصورة، وإن لم يعمل مثلا به أن يأتي على جهة الغفلة على جهة الفجأة، أن يكون على صورتها وإن علمه الناس. وكونه مثلا يعلم ويعلمها المراصد ويعلمونه لا ينافي أنه آية. والعلم به ليس من العلم الحديث، فهو من العلم القديم، وهو معروف منذ قرون، وقد ذكر هذا العلماء قديما منذ قرون كثيرة، وكانوا يخبرون بكسوف الشمس، لأن الكون جاري على سنن ثابتة مستقرة، والله سبحانه وتعالى أجرى أمر الكون على هذا. فالشمس تخرج في وقت محدد كل يوم، وطلوع القمر، وكذلك سائر الكواكب، وكذلك معتاد في سنة الله عز وجل أن وقت البرد والشتاء له وقت محدد، ووقت نزول الأمطار له وقت محدد والناس ينتظرونه، ووقت الصيف له وقت محدد. فالكون منتظم ومرتبط ومحكم. ومن باب ذلك أيضا كسوف الشمس وخسوف القمر داخل في هذه السنة الكونية بانتظامه وعدم بانتظام هذا الكون، وهذا لا ينافي كونه آية، كونه آية من آياته. ومن أعظم الآيات طلوع الشمس والقمر وما يكون في الكون، كأنها آيات عظيمة. وكذلك الرياح لها أوقات محددة وهي آيات عظيمة، وربما علم الناس بوقوعها، وربما حصل بها عذاب، وربما حصل بها فيضانات، ولا يلزم أن ولا يفوت أو أن تكون من الآيات العظيمة ككسوف القمر وخسوف القمر والشمس. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم الاستسقاء في دعاء القنوت في صلاة التراويح والقيام في رمضان؟
استسقاء في
دعاء القنوت في رمضان.
المعروف في الاستسقاء بهذه الصفات المنقولة، وإذا استسقى في دعاء القنوت يظهر له لا بأس، لأنه استسقاء في صلاة معنى دعاء أنه يدعو، فلا بأس من الدعاء، وهو جنس الدعاء. والرسول عليه الصلاة والسلام قال: يتخير من المسألة ما شاء، يتخير من المسألة أعجبه إليه.
أحسن الله إليكم. وهذا سؤال من الشبكة، يقول: هل جزيرة العرب حدودها جغرافيا تختلف عن حدودها شرعا، أي التي تكلم عنها؟ هل حدودها جغرافيا؟
نعم حدود جزيرة العرب مثل ما ذكر عليه هي معلوم حدودها الثلاثة من جهة البحار، من جهة الجنوب والشمال، من جهة الجنوب والشرق والغرب حدودها معروفة من جهة البحار، إنما اختلف العلماء في حدها من جهة شمالها هذا موضع، أما من جهة حدها من جهة الشرق والغرب والجنوب هذه حدود معروفة لأن البحر يحدها. من جهة الشمال قال بعضهم إنه منقطع السماوة من جهة العراق، ولهذا اختلفوا في بعض البلاد كتبوك وغيرها هل تدخل في حدها أو ليس داخلا في حدها، فالمنقول في هذا هو المنقول في الخبر عنه عليه الصلاة والسلام. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان يوم الدين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: كتاب الجنائز. الجنائز جمع جنازة أو جنازة، وهي الميت أو السرير الذي يوضع عليه الميت، وهي مصدر جنز يجنز جنازة وجنازة، بمعنى إذا ستر جنز ستر الميت يستر في الثياب التي يلف فيها، فلأجل هذا سمي الميت جنازة أو جنازة. والمصنف رحمه الله ذكر جملة من الأخبار أتت على معظم وغالب أحكام الجنائز التي ذكر الفقهاء وأدلتها. سنتعرض إلى ما تيسر في كتاب الجنائز، والجنائز فيه أبواب ومسائل مهمة، لكن نتعرض إلى ما تيسر منها. سوف نأخذ دروس الجنائز في ثلاثة دروس في هذا اليوم ويوم الغد وما بعده إن شاء الله. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثروا ذكر هاذم اللذات الموت. رواه الترمذي والنسائي وصححه ابن حبان. هذا الحديث سنده جيد، رواه الترمذي من طريق محمد بن عمرو بن علقمة وقاص الليثي عن أبي سلمة عن أبي هريرة، وهذا إسناد جيد، وفيه الأمر بإكثار ذكر أكثر أمر، والأمر أقل أحواله، الأصل فيه الوجوب لكن أقل أحواله الاستحباب، فهو أمر بالإكثار من ذكر الموت، لأن الموت يذكر بالآخرة. ولهذا جاء في الرواية الأخرى عند ابن حبان: فإنه ما ذكر في قليل إلا كثره، ولا في كثير إلا قلله. قوله أكثر أمر ذكر هاذم اللذات، هاذم قاطع، وضبط هادم من أنه يهدم اللذات، وهو في الحقيقة هادم وهادم، فهو يهدم اللذات ويهدمها، وذكره يكون بالقلب واللسان، يذكره بلسانه ويذكره بقلبه أن يتأمل في الموت وأحوال الموتى وما بعد الموت من البرزخ والبعث والنشور وما أشبه ذلك من أحوال الآخرة، هو حري أن يستعد. ولهذا شرع للعبد أن يكون حسن الظن بربه، كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث جابر عند مسلم: لا يموتن أحدكم إلا هو يحسن الظن بالله. وهذا إذا وقع من العبد فإنه لا يكون إلا عند ذكر الموت، والموت حالة ضعف الإنسان، وشرع أن يذكره وأن يحسن ظنه بربه، وأن يكون رجاؤه لرحمته وخوفه من عذابه واحد، فهما كالجناحين للطائر لا يطير إلا بهما، ويكون حسن ظنه بالله عز وجل أقوى ما يكون عند الموت وعلامات الموت. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به فإن كان لابد متمنيا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. هذا الخبر عن أنس له شاهد أيضا من حديث أبي هريرة في معناه، وهو النهي عن تمني الموت. لا يتمنين نهي مؤكد من توكيد الثقيلة أحدكم الموت لضر نزل به. فلا يتمنى الإنسان الموت لضر نزل به، شدة مرض أو مصيبة نزلت به بموت قريب أو فقر أو ما أشبه ذلك من المصائب النازلة. وظاهره يشمل جميع أنواع الضرر في الدين والدنيا. وذهب جمع من العلم إلى أنه لا بأس أن يتمنى الموت عند نزول الضرر في الدين، وأنه إذا حلت الفتن وكثر الفساد وصار العبد لا يد له بهذه الأمور، أو خشي الفتنة على نفسه أو خشي الفتنة في دينه، فلا بأس أن يتمنى الموت، لأنها حالة حسنة وحالة طيبة من جهة أنه يخشى من الفتنة. قال الإمام أحمد: أنا أتمنى الموت صباحا ومساء لما حصل من الفتن في وقته، فإذا كان هذا في وقته فقد يحصل ما من الفتن في الدين التي يخشى العبد أن يفتن فيها، فإذا تمنى لأجل أن يلقى ربه على دينه مستقيما فلا بأس به. لكن مهما أمكن، إذا كان يمكن أن يدفن هذا الشر والفساد كان هو الأولى، وهو مقيد ما إذا خشي من الفتنة. وهذا أمر نسبي، قد يكون لبعض الناس خشية الفتنة قريبة أو ربما تكون حاصلة، ولغيره ربما يدفعها بقوة إيمانه أو علمه أو من يعينه من إخوانه، فالأحوال مختلفة خلافا كثيرا لضر نزل به. والدليل على هذا ما جاء في الأخبار الدالة على أن تمني الموت لأجل فتنة في الدين لا بأس به. ولهذا في حديث معاذ رضي الله عنه عند أهل السنن وغيرهم قال: وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني غير مفتون. سأل أن يقبض عند وجود الفتن. وفي رواية عند النسائي قال: لضر نزل به في الدنيا، دل على أن المراد بالنهي عن تمني الموت إذا كان الضر في الدنيا. وقالت مريم: يا ليتني مت قبل هذا. وكان الجمع من السلف يتمنون الموت لأحوال عرضت لهم، بل جاء عمر رضي الله عنه كما في الموطأ أنه قال: اللهم قد كبرت سني وضعفت قوتي وانتشرت رعيتي، فاقبضني إليك غير مفرط ولا مضيع، فما تتامد الشهر أو فما تناهى الشهر إلا وقبض، رضي الله عنه. وجاء عن بعض السلف يروى عن عليم الكندي أو عن عابس أو عبس الغفاري أنه تمنى الموت، فقال له عليم الكندي: ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت، أو قال: نهى عن تمني الموت؟ قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في مسألة الفتن، في مسألة بادروا بالموت ستا، ذكر أنه ذكر الفتن وقال: بادروا بالموت ستا. وجاء أيضا عن عوف المالك وجماعة من السلف. فالمقصود أنه إذا كان لأجل فتنة في الدين فهو لا بأس به، ربما كان حالا محمودة إذا اشتد الأمر. وقد ثبت في صحيح مسلم عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيتمره عليه ويقول: يا ليتني مكانك. قال: ما به الدين، ما به الدين، إنما مما يشتد به ويعرض له من الشدة في أمر دنياه، إما لشدة مرض أو لشدة فقر. فمفهومه أنه لو كان للدين لكانت حالا حسنة. فإن كان لابد يعني لا محالة ولا فراق، يعني فإن كان اشتد به الأمر ويدل على أنه لا يتمنى ونهي عن ذلك، فإن كان لابد واقعا فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة، ما هنا ظرفية مصدرية لمدة دوام الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، فكأن الأولى والأفضل أنه لا يتمناه ولا يذكر هذا التفصيل، وأنه يسأل الله أن يحييه حياة طيبة. ولهذا في صحيح مسلم عن أبي هريرة أنه قال لا يتمنى أحدكم الموت ولا يدعو به من قبل أن يأتيه، فإنه لا يزيد المؤمن عمره إلا خيرا، فلا يتمناه ولا يدعو به إلا إذا حضر الموت ونزل، إذا وجدت أمارات الموت ورأى علامات الموت فلقاء الله خير، من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. وهذا لا ينافي الأخبار الدالة على النهي، لأن هذا النهي في حال الحياة والصحة وفي حال حياته، يعني في حال حياته قبل نزول الموت، لكن إذا رأى علامات الموت ودلائل الموت فإنه في هذه الحالة يحب لقاء الله، إذا يحب لقاء الله، ومن أحب لقاء الله حب الله لقاءه. وعن بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن يموت بعرق الجبين، رواه الثلاثة وصححه ابن حبان. هذا الحديث رواه الترمذي والنسائي وصححه ابن حبان كما ذكر المصنف، وطريقه عند الترمذي والنسائي مجموعهما لا بأس به، وفيه قال المؤمن يموت بعرق الجبين، المؤمن يموت بعرق الجبين، قوله بعرق الجبين اختلف العلماء فيه على تأويلين. التأويل الأول أنه وصف لحالة المؤمن في حال الحياة، وأنه ما يكون في الحياة في حياته ملازما للطاعة وملازما للخير من صلاة وصيام، وكذلك يجتهد ويكدح في طلب الحلال، يقصد بذلك أن يعف نفسه ويعف من يموله من أهله وأولاده، فهو وصف لحال، فيكون الجار والمجرور صفة له. والتأويل الثاني أن قوله يموت بعرق الجبين أنه حال الموت فيكون بعرق، الجار والمجرور هنا جملة حالية، فيكون يعني حال كونه يموت بعرق الجبين، المؤمن يموت على حالة عرق الجبين، أو حالة يكون فيها جبينه أو يعرق فيها جبينه، بمعنى أن الشدة التي تصيبه عند الموت لأجل أن يختم له بخير، وأن تكون هذه نوع من المصائب التي يختم بها حياته، ويكون فيها تكفير ورفعة لدرجاته. وهذا أقرب أنه يموت بعرق الجبين من جهة ما يعرض من الشدة للميت. وقد كان عليه الصلاة والسلام أو في حال موته حصل له من شدة الموت ما حصل، ولهذا ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لما حضره الموت وكان عنده ركوة، يعني علبة من جلد فيها ماء، فجعل يأخذ الماء منها ويمسح وجهه عليه الصلاة والسلام ويقول لا إله إلا الله، إن للموت سكرات، في لفظ آخر عند الترمذي إن للموت سكرات، إن للموت غمرات، في لفظ آخر قال اللهم أعني على سكرات الموت. قالت عائشة رضي الله عنها كما في رواية أخرى لا أغبط أحدا بهون موت بعد الذي رأيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت لا أغبط أحدا، لا أرى أن الموت إذا نزل بأحد وكان هينا ولينا ولم يحصل له شدة لا أراه غبطة، لا أغبطه بذلك، ولا أرى أنه يدل على حسن الحال، لأنه وقع لرسول الله صلى الله عليه وسلم من الشدة ما وقع. وهذا لا ينافي، قد يكون الإنسان في حال حسنة ويكون موته ميسرا ويحصل من الاستبشار في حال موته مع الشدة، لا تنافي، قد يحصل له من الشدة ومن سكرات الموت، والسكرات هي الغشي الناشئ عن شدة الألم، الغشي الناشئ عن شدة الألم فتحصل تلك السكرات. فكان إذا فاق عليه الصلاة والسلام قال: اللهم أعني على سكرات الموت، حتى قبره يقول: في الرفيق الأعلى، في الرفيق الأعلى صلوات الله وسلامه عليه. فالمقصود أنه لا ينافي أنه يحصل له من الشدة ما يحصل، ثم هو يظهر من حاله الحال الحسنة من تبسم أو من لين، من جهة أنه أن ما يراه في الموت من بشرى الملائكة وما يراه من محبته للقاء الله عز وجل في هذه اللحظات في آخر يوم من أيام الدنيا وأول أو في آخر ساعة من ساعات الدنيا وأول ساعة من ساعة الآخرة، هذه البشرى العظيمة تغمر الألم وتنسيه الألم وتجعله في حال حسن. فقد المقصود أنه قد يجتمع هذا وهذا، واجتماعها للمؤمن هو الخير وهو الحالة الحسنة. وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، رواه مسلم والأربعة. هذا في الأمر بتلقين الموت: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. وقد زاد ابن حبان وجماعة بإسناد جيد: فإنه من كان آخر كلامه لا إله إلا الله يوما من دخل الجنة، من كان آخر كلامه لا إله إلا الله يوما من الدهر دخل الجنة وإن أصابه ما أصابه. فهذا يبين أن الموت على هذه الكلمة نعمة عظيمة. لقن أمر، وظاهر الأمر الوجوب، ولم يأتي من الأدلة ما يدل على صرفه عن وجوبه. الظاهر أنه يجب على من حضر الميت أن يلقنه للأمر منه عليه الصلاة والسلام بقوله لقنوا، ولأنها حالة الميت لا شك أو المحتضر يحصل له من الضعف وربما من شدة المرض وما يعرض له في هذه الحالة ما يحتاج إلى المساعدة، وأولى أن تكون الإعانة للميت في هذه الحالة. فالظاهر أنه واجب، وهذا لو عرض للإنسان في حال حياته واحتاج إلى إنسان إنه يتأكد إعانته في حياته في أموره في عموم أموره، فكيف في هذه الحال؟ ثم هو مؤونته يسيرة وليس فيه أي مشقة، وهو خير وهو التلقين: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. وجاء في اللفظ الآخر من حديث معاذ رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. وفي صحيح مسلم عن عثمان: من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. لكن لو أن إنسان مات ولم يقلها لا يدل على شقاوة، فمن عاش على هذه الكلمة مات عليها. قال عليه الصلاة والسلام في حديث جابر: من مات على شيء بعث عليه. لكنها من دلائل الخير والسعادة والبشرى للميت وكذلك لمن يلي الميت. فهذه الكلمة كلمة عظيمة، وكان السلف الله أن يعتنون بتلقين الميت هذه الكلمة. والظاهر أنه يلقن هذه الكلمة حسب، وإن زاد معها وأشهد أن محمد رسول الله فلا بأس، لكن جاء في الأخبار: لقنوا موتاكم لا إله. وهو يشهد بحال حياته هذه الكلمة، يشهد بهاتين الكلمتين، لكن يختم بقوله لا إله إلا الله. وروي عن بعض السلف أو روي عن أبي زرعة الرازي أو أبي حاتم الرازي أنه لما حضره الموت واشتد عليه تذاكر بعض أصحابه عنده حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. فهابوا أن يلقنوا فتذكروا هذا الحديث حتى يتذكر هذه الكلمة ويقولها. فلما عرضوا لهذا الخبر وعرضوا لإسناده حصل لبعضهم خطأ في إسناد هذا الحديث، فانتبه رحمه الله مع أنه في حال شدة الاحتضار، فساق السند سليما صحيحا وساقه عن معاذ بن جبل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتكلم بهذا في حال النزع أو قريب من النزع: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله. فلما فرغ منها وانتهى وانتهى عند حرف الهاء قبلت روحه رحمه الله ورضي عنه. فالمقصود أنه يذكر عند هذه الكلمة معنى أنه يقال لا إله إلا الله ولا يشدد عليه ولا يكثر عليه من الكلام، لأنه ربما يضجر فيتضايق فيقول كلاما لا يليق فيتكلم عند هذه الكلمة. وإذا رأى منه حسنا، إذا رأى منه مثلا أنه غير ضجر وغير متضايق فلقنه وقاله قل لا إله إلا الله، رأى من حاله أنه يقبل مثل هذا قاله. فمن عند الميت يراعي حال الميت وينظر المصلحة والأحسن له. وعن معقل بن يسار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا على موتاكم ياسين، رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان. هذا الخبر خبر مشهور في تلقين في قراءة القرآن على المحتضر، وهو خبر ضعيف لا يصح، من طريق رجل قاله من طريق رجل يقال له أبو عثمان، وليس بالنهدي قال التلميذ، وليس بالنهدي الإمام المشهور، فهو ضعيف من هذا الطريق، وغالب طرق كلها لا تصح ولا تثبت في قراءة ياسين. والأظهر أنه لا بأس إذا حصل شدة عند الميت أن يقرأ شيء من القرآن، لكن لا يشترط تعيين هذه السورة. لو مثلا حصل الميت شدة وأراد أن يقرأ شيء من القرآن من باب يتكون تذكيرا وتكون من باب الرقية كما أنه يذكر الله عنده، فهو نوع من الذكر بكلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام لا خصوص القرآن. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام إذا حضرت الميت فلا تقولوا إلا خيرا كما سيأتي، لا تقولوا إلا خيرا، وأعظم الكلام كلام الله، فيقولون خيرا من كلامه سبحانه وتعالى ومن كلام رسوله عليه السلام لا نقول، ويراعون الحال والموقف المناسب للميت. لكن خصوص هذه السنة لا يصح الخبر. قوله موتاكم، المراد بالموتى المحتضرين، المراد بالمحتضر، كما في قوله عليه الصلاة والسلام لقنوا موتاكم، المراد الموت الموتى يعني من حضره الموت ومن قرب به الموت. هذا المراد عند المحتضر. أما قراءة القرآن على الميت بعد وفاته هذا غير مشروع، مع أن فيه خلاف، لكن الصواب أنه لا يقرأ بعد الموت، لا تشرع قراءة القرآن، ومن باب أولى قراءته على القبر أو عند القبر، فهذا كله غير مشروع، فهو في بعد وفاته بحاجة إلى الدعاء. قال عليه الصلاة والسلام استغفروا لأخيكم فإنه الآن يسأل، وفي الجنازة وفي الصلاة عليه صلى عليه، ويخلص له في الدعاء ويجتهد له في الدعاء، فالمشروع هو الدعاء له. فلا يشرع شيء من هذا بعد الموت سواء كان قبل الدفن أو بعد الدفن. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره فأغمضه، ثم قال إن الروح إذا قبض تبعه البصر، فضج ناس من أهله فقال لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة تؤمن على ما تقولون. ثم قال اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين وافسح له في قبره ونور له فيه وأخلفه في عقبه، رواه مسلم. وهذا من الآداب التي تشرع عند الميت، أولها وهي آداب معلومة في الأخبار، وجاء في هذا الخبر أنه عليه الصلاة والسلام لما دخل على أبي سلمة بن عبد الأسد وتوفي في السنة الرابعة للهجرة قال الله وقد شق بصره، وقد شق بصره يعني أنه ارتفع بصره إلى جهة السقف، ارتفع إلى فوق وظهر بياض العينين فأغمض عينيه عليه الصلاة والسلام. وهذا هو السنة أن تغمض عيناه، لأنه يقبح منظرهما ولا يكون حسنا في حق الميت. وكذلك أيضا يسن أن يغلق فمه ويسكر، يغلق فمه حتى لا ينفتح، لأنه إذا شرع إغلاق العينين فالفم أيضا يقبح من باب أولى أن يكون منظره غير حسن. وثم أيضا ربما نزل شيء من الماء الهوام في جوفه وربما تأذى، والميت يشرع صيانته وحرمته باقية ولا يستطيع الدفع عن نفسه، فمشروع السعي في مصلحته. ثم قال: إن الروح إذا قبض تبعه البصر، يتبع البصر، يتبع الروح، ينظر إلى أين تذهب. والروح لها أحوال الله أعلم بها. حال الروح حال عظيم بعد الموت، فهي متفاوتة تفاوتا عظيما كتفاوت أعمال أهلها في الدنيا. فمنها أرواح تكون في أعلى عليين، ومنها أرواح تكون محبوسة على باب الجنة، ومنها أرواح تكون عند نهر في الجنة كما ورد في الخبر بهذا، ومنها أرواح ربما كانت في هذا على القبر أو عند القبر. فالأرواح متفاوتة بحسب تفاوت الأعمال ومنازل الأعمال في الدنيا، لأنه ينزل روحه منه بقدر تنزيل العمل الذي يعمله ينزل روحه في الآخرة بقدر عمله في الدنيا واجتهاده. فكلما كان العمل مرتفعا وحسنا كلما كانت الروح مرتفعة وحسنة. ثم ضج ناس من أهله حصل منه صياح لما علموا أنه قد مات، ثم قال: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة تؤمن على ما تقولون. يشرع عند الميت أن يكون الأدب الحسن، وأن يكون ولا يحصل ضجة ولا صوت ولا صياح ولا صخب. وهذا معلوم من الأخبار النهي عن العويل والنوح. ثم قال: اللهم اغفر لأبي سلمة، دعا عليه الصلاة والسلام بالكلمات النافعة العظيمة لأبي سلمة، دعا له: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين، وارفع درجته في المهديين، وافسح له في قبره، ونور له فيه، وأخلفه في عقبه. دعوات عظيمة. دعا له بخير الدنيا، دعا له بخير ما يكون في الآخرة، ثم دعا له أيضا أن يخلفه في عقبه. وجاء في اللفظ الآخر من حديث شداد بن أوس أنه عليه الصلاة والسلام قال: إذا حضرتم الميت فأغمضوا عينيه. فتضافرت السنة الفعلية من فعله عليه الصلاة والسلام أنه يشرع أن تغمض عيناه، ومن سنته القولية الأمر بذلك، حيث أمر بأن تغمض عيني الميت. وعن عائشة رضي الله عنها، وفي قوله: فإن الملائكة تؤمن على ما تقولون، يدل على أن هذا الموطن من مواطن التي يتحرى فيها إجابة الدعاء. قال: فإن الملائكة تؤمن على ما تقولون، فلا تقولوا إلا خيرا. وأعظم ما يكون الدعاء للميت في هذه الحال، فإنه بأشد الحاجة إلى مثل هذا. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي سجي ببرد حبرة، متفق عليه. فإذا مات الميت يشرع يسجى ببرد حبرة، أن يسجى ببرد بأي يعني مراد بأي غطاء أو كساء يغطى به الميت، معنى أنه تنزع عن ثيابه التي عليه إذا خشي أن يحمى جسده وأن يتغير. ربما كان عليه شيء من الملابس ولبس ملابس وبعد الوفاة، فقد يحمى جسده وقد يتغير ويحصل له شيء من الفساد لبدنه، فيجرد فتزال ثيابه ويغطى بشيء بكساء خرقة تستر جميع بدنه، ثم بعد ذلك يشرع في غسله، يشرع في شأن الميت. وتجريده يكون في حال يكون فيها مستورة، ولا يجوز أن يجرد الميت تجريدا ترى عورته، لكن لا بأس أن يجرد تجريد يظهر منه أعلى البدن وأسفل البدن كما سيأتي، أما عورته من السرة ركوة تستر. قال بعض العلماء: يستر جميعه، ويظهر أنه لا بأس أن يظهر أعلى البدن، لأن حال الميت كحال الحي، وهذه ليست عورة في حال الحياة، فلا بأس أن يظهر منه ما فوق السرة حتى يكون أبلغ في غسله، وما كان أسفل من ذلك فإنه يباشر من تحت الغطاء باليد، ويضع الغاسل على يديه ثم يغسل الميت. وعنها يعني عن عائشة، وهذا الخبر عن عائشة وعن ابن عباس، أن أبا بكر رضي الله عنه قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته، وجاء عند النسائي بإسناد صحيح أنه قبله بين عينيه، وجاء أنه عليه الصلاة والسلام قبل عثمان بن مضعون عند أبي داود، فيدل على أن لا بأس أن يقبل الميت كما فعل أبو بكر رضي الله عنه. وقد مات عليه الصلاة والسلام في يوم الاثنين، وكان أبو بكر في دار له في السنة، وقد تواصل المرض بالنبي عليه الصلاة والسلام عدة أيام، ومعلوم حاله في الأخبار وخروجه في بعض الأحيان وبقاؤه في البيت وصلاته في البيت عليه الصلاة والسلام. فلما كان في ذاك اليوم وتوفي وكان أبو بكر غائب رضي الله عنه أو كان في بالسنح دار له قريب من المدينة، فلما أنهم رأوا حال النبي عليه الصلاة والسلام حتى شك بعض الناس في موته ووقع من عمر ما وقع رضي الله عنه مع شدته وقوته، وقع منه ما وقع حيث قال إنه سيعود ويقتل أناسا، وروي عنه أنه كان يقول لئن قال أحد أو تكلم أحد بأن مات لأضربنه قال لا أقتلنه. وحصل للناس شدة في وفاته عليه الصلاة والسلام حتى أن بعضهم وسوس من شدة المصيبة وهولها، وبعضهم لزم البيت، وبعضهم ذكروا أحوالا كثيرة عنهم رضي الله عنهم. وهذه لا شك حال لا يستنكر في وفاته عليه الصلاة والسلام. فخرج أبو بكر عمر رضي الله عنه أمام وجعل يتكلم، ثم جاء أبو بكر من دار له بالسلح فدخل على النبي عليه الصلاة والسلام في بيت عائشة، لأنه قالت وفي في بيتها وفي يومها وبين قالت وفي في بيتي وفي يومي وبين حاقنتي وذاقنتي، وجمع الله بين ريقه وريقها في آخر يوم من أيام الدنيا وأول يوم من أيام الآخرة. فدخل رضي الله عنه عليه الصلاة والسلام ثم كشف وجهه، ثم لما رآه فقال أما والله لا يجمع الله عليك الموت مرتين، أما الموتة التي قد كتبها الله عليك فقد متها. ثم أخبر أنه قد مات وذكر في ذلك تلا الآية في ذلك إنك ميت وإنهم ميتون، ومحمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، تلا قوله تعالى ومحمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فلما تلا وخرج رضي الله عنه ثم قال يا أيها الناس من كان يعبد محمدا صلى الله عليه وسلم فإن محمدا صلى الله عليه وسلم قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم تلا قوله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا سيجزي الله الشاكرين. فلما سمع عمر لم يتحمل فسقط على قدميه رضي الله عنه، والتف الناس على أبي بكر، وهنا تتبين مواقف الرجال. أبو بكر رضي الله عنه تبينت مواقفه العظيمة في هذا الموقف في حال موته عليه الصلاة والسلام، وبين للناس الأمر مع شدة الخطب، ودفع الله به عنهم شرا عظيما، فالتفوا حوله واجتمعوا حوله حتى حصل ما حصل وبايعوه. ثم حصل منهم شك في دفنه فقال إن الله لم يقبض نبيا أو لم يقبضه إلا في أحب البقاء إليه، فقبض أو فدفن أو فندفنه حيث قبض. ثم حصل منهم تردد في مسألة الجيش الذي أراد أن يسيره عليه الصلاة والسلام، حيث سير جيش أسامة إلى بلاد الروم، وكان من رأيه رضي الله عنه أن يسير، فقال عمر رضي الله عنه كيف تسيره والمدينة محفوفة بالمخاطر بمن حولها من أهل النفاق ومن داخل حولها من أهل الحرب حولها والمنافقين من داخلها، لكنه رضي الله عنه قال والله لا لأسيرن جيشا سيره رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروي عنه أنه قال والله لو رأيت الكلاب تأخذ بأرجل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لسيرته. فسار هذا الجيش فكان من أعظم النفع لأهل المدينة، وكان لا يمر بقوم إلا قالوا والله إنهم قوم لديهم قوة، فلم يسيروا هذا الجيش إلا ولديهم قوة، فكان من أعظم النفع، وكان رأيه من أحمد الرأي رضي الله عنه. واختلفوا في قتال من خالفوا ونازعوا في دفع الزكاة، فكان الرأي الصواب معه رضي الله عنه. المقصود أنه دخل على النبي عليه الصلاة والسلام وقبله وقال ما قال رضي الله عنه. وهكذا وقع روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه فعل ذلك في عثمان مضعون كما تقدم، فيدل على أنه لا بأس بتقبيل الميت، وأنه يحضره من أرفق الناس به من الرجال والنساء على وجه يكون لا يكون فيه صخب ولا صياح ولا عويل كما تقدم في حديث أم سلمة رضي الله عنها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه، رواه أحمد والترمذي وحسنه. وهذا حديث طريق عمر بن أبي سلمة بن عبد الرحمن الزهري، وفيه بعض اللين. وهذا الخبر فيه قول نفس المؤمن معلقة بدينه، وأنه يجب قضاء دين الميت إذا خلف مالا قضاء دين. وهذا التعلق تعلق بنفس المؤمن هذا فيما إذا خلف مالا، إذا كان خلف مالا أو كان حصل منه تفريط، إذا كان حصل منه تفريط في القضاء أو عدم عزم على القضاء فإنه مؤاخذ. إذا كان خلف مالا فيجب مبادرة إلى قضائه، ونفسه تتعلق بدينه وإن كان لم يخلف مالا لكنه من نية عدم القضاء أو قضى بعضا وما طال في بعض، فإن نفسه معلقة بدينه وبحسب ما عمل وما نوى تكون نية بذلك. أما من كان بخلاف ذلك من نيته القضاء ولم يخلف مالا أو مات وهو معسر فلا شيء عليه. قال عليه الصلاة والسلام كما روى البخاري عن أبي هريرة: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه ولا شيء عليه إذا نوى وعزم على القضاء. وهذا لا يكون إلا فمن نوى وعزم على القضاء فإنه يقضي بالفعل، يقضي بالفعل. بل روي عن ميمونة رضي الله عنها أنها كانت تستدين وتكثر من ذلك وتقول: إني أريد عون الله. وجاء في الحديث: إن الله مع العبد إذا استدان، خاصة إذا كان أخذه في قضاء حاجته وضرورته لم يأخذه عبث. وقد جاء في حديث عند أحمد وغيره أن الله يحضر عبدا، يكون عبدا يحضر عند الله عز وجل فيسأله عما أخذ بما أخذت أموال الناس، فقال: أي ربي إني أخذت فلم يعني لم أضيع ولم أتلف المال، فإما أصابه غرق أو حرق يقوله لربه يعتذر بذلك، فهو أخذه لحاجته وأصابه مصيبة ونزل المصيبة، قال: فتوضع كفة حسناته، يجاء بشيء فيوضع في كفة حسناته فترجح كفة حسناته ويدخل الجنة ويقول: أنا أولى بالوفاء عنه. وقد كان عليه الصلاة والسلام في أول الأمر إذا جاءه أحد سأل هل عليه دين، فإن كان عليه دين قال: صلوا على صاحبكم، كما في حديث سلام الأكوع وأبي هريرة في الصحيحين، حتى إنه مرة امتنع من الصلاة حتى قال أبو قتادة: هما علي يا رسول الله. ثم بعد ذلك نسخ هذا الأمر فكان يقضي عن الناس، فمن كل من جاء كل من جاءه صلى عليه عليه الصلاة والسلام، ويقول: أنا أولى الناس، أو أنا أولى الناس به، ويقول: من ترك مالا فلورثته أو فللعصبة من كانوا، ومن ترك كلا أو ضياعا فإلي وعلي بلفظ فيأتيني وأنا أقضيه. فكان يقضي عنه عليه الصلاة والسلام. فأمر الدين أمر شديد، حتى جاء في حديث أبي قتاد وحديث عمرو بن عبد الله بن عامر بن العاص عند مسلم أنه عليه الصلاة والسلام قال: يغفر للشهيد كل شيء إلا الدين. في حديث أبي قتادة لما سأله ذلك الرجل عن كيف ترى إذا قتلت صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر، قال: كيف قلت؟ فقال: صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر. فقال: نعم. أو إذنه قال: يغفر لي؟ قال: نعم. ثم لما أدبر دعاه فقال: إلا الدين فإن جبريل قال لي ذلك آني. فأمر الدين شديد، لكن من هذا في من فرط فيه أو من ضيع أو من كان من نية عدم القضاء. أما من أخذه يريد القضاء وحصل له إعسار أو أصابه ما أصابه فهذا لا شيء عليه، لأنه إنما الأعمال بالنيات. لكن عليه يسعى، لكن يشرع له يسعى في قضاء الدين ويجتهد في قضاء الدين، ولا يكون هذا سببا في تفريطه في قضاء الدين، بل عليه يسعى في قضاء الدين وحقوق الناس. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في الذي سقط عن راحلته فمات اغسله بماء وسدر وكفنه في ثوبه، متفق عليه. وهذا في الصحيحين من حديث ابن عباس أن رجلا كان على راحلته فسقط فدقت عنقه مع النبي عليه الصلاة والسلام في يوم عرفة فمات، فقال عليه الصلاة والسلام: اغسله بماء وسدر. وهذا يدل على مشروعية غسل الميت، وهو واجب، وحكى بعضهم الإجماع على ذلك. يجب غسل الميت بالماء الصافي، ويضاف إليه السدر، ولا بأس يضاف إليه السدر، لأن السدر يصلب البدن ويطيب الرائحة ويمنع الهوام، ففيه منافع عظيمة السدر. ويدل على أن الماء إذا تغير بالسدر ونحوه فإنه لا يؤثر، هو ماء طهور رافع للحدث. وصف ماء وسدر وكفنوا في ثوبيه، ويدل على أنه الكفن يجزئ وإن كان في ثوبين، ولا يلزم أن يكون في ثلاثة. فالواجب هو في حق الميت الستر، في حق الميت أن يستر بدنه، أما شيء يستر بدنه ولو كان ثوبا واحدا. أما المحرم فيكفن في ثوبين، الإزار والرداء. وفي هذا دليل على أنه من مات وهو محرم فإنه يبقى إحرامه ولا يبطل إحرامه، خلافا لأبي حنيفة ومالك. فالصواب أن إحرامه باق صحيح، وأنه يبعث، ولهذا قال: فإنه يبعث ملبيا، إنه يبعث يوم القيامة ملبيا. وهذا واضح في الحديث الآخر الذي سبق، حديث جابر: من مات على شيء بعث عليه، لأنه مات وهو ملب يبعث وهو ملب. هذا يبين أن هذه حال حسنة في من مات وهو على حال حسنة، في حال إحرام أو في حال عبادة من صوم أو صلاة أو جهاد أو غير ذلك، فهي حال حسنة يرجى لصاحبها الخير. وفي اللفظ الآخر قال: كفنوا فيها ولا تخمروا رأسه، عند مسلم: ولا تخمروا رأسه ووجهه. فلا يجوز تخمير على الصحيح، لا يجوز تخمير رأس الميت لأنه محرم إذا كان إذا مات وهو محرم، كما أنه في حال الحياة لا يخمر رأسه، فكذلك بعد ذلك ووجهه أيضا لا يخمر. وهذا يدل على أن المحرم أيضا لا يغطي وجهه، فإذا كان الميت لا يغطى وجهه إذا مات وهو محرم فالحي أيضا في حكمه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: لما أرادوا غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: والله ما ندري نجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نجرد موتانا أم لا. الحديث رواه أحمد وأبو داود، رواه أبو داود من طريق ابن إسحاق وقد صرح بالتحديث. ولما مات عليه الصلاة والسلام اختلفوا هل يجردون كما يجردون موتهم، وهذا يدل على أنهم كانوا يجردون الموتى، يجردون الموتى من ثيابهم، وكانوا وأنهم يسجونهم بشيء يغطى بشيء كما سبق. فلما اختلفوا ناداهم مناد خلف الباب، ناداهم مناد من خلف الباب لا يدرون ما هو، وقال: لا تجردوه، لا تجردوه، واغسلوه في قميصه، واغسلوه في قميصه. ثم نادى مناد آخر: إن في الله خلفا من كل هالك ودركا من كل فائت، فبالله فثقوا وإياه فارجوا، فإن المصاب من حرم الثواب. فهو عزاء الله بموته عليه الصلاة والسلام. فغسلوه وهو في قميصه، غسلوه وهو في قميصه، فهذا يعني أنه أمر يخصه عليه الصلاة والسلام. ولما غسلوه دخل الناس عليه أرسالا وصلى، وكانوا يصلي جماعة ويخرجون ويصلي جماعة، فلم يتقدم الناس أحد عليه تعظيما له عليه الصلاة والسلام، بل كانوا يصلون جماعات، فيدخل جماعة ويصلون ويخرجون وهكذا حتى صلى جميع من حضر من الصحابة عنده عليه الصلاة والسلام. وعن أم عطية رضي الله عنها قالت: دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته، فقال: أصلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن، أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر، واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور. فلما فرغنا آذناه فألقى إلينا حقوة فقال: أشعرنها إياه، متفق عليه. وفي رواية: ابدأنا بميامينها ومواضع الوضوء منها. وفي لفظ للبخاري: فظفرنا شعرها ثلاثة قرون فألقيناه خلفها. لهذا أيضا مشروعية غسل الميت كما سبق، وفيه أنه لما ماتت عليه الصلاة والسلام ابنته قال اغسلنها ثلاثة، وهذا يدل على أنه يشرع الإكثار من غسل الميت حتى يكون أبلغ في التطهير، ثلاثا أو خمسا في اللفظ الآخر أو سبعا أو أكثر من ذلك، أكثر من إن رأيكن ذلك. وهذا بحسب ما يراه الغاسل لمصلحة الميت لا بالتشهد، لا بالتشهد. فإن رأى أن في المصلحة أن يزيد على 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 الواحدة فيغسل ثانية وثالثة، يوتر يقطع على وتر، وربما غسله فبقي شيء من الوسخ في جسده، وربما خرج منه شيء من الأذى فيحتاج إلى غسله فيزيد، أو أكثر من ذلك، ذلك بكسر الكاف خطاب للمؤنث. إن رأيتن ذلك، يعني إذا رأيتن ذلك فزدنا في الغسل. ثم قال فإذا فرغتن، يعني من غسلها، فأمرهن أن يبلغنه ذلك وأن يؤذنه ذلك، فأذنني يعني أبلغنني بذلك. وهذا يدل على عناية عليه الصلاة والسلام بأمر موتها. فلما فرغنا من غسلها بلغه عليه الصلاة والسلام فأعطاهم إزاره لكي يكون شعارا، بمعنى أنه ألبست ابنته عليه الصلاة والسلام إزاره الذي كان يلي جسده، وكأنه والله أعلم كما قال جمع من أهل العلم أمرهن أن يبلغنه إذا فرغنا حتى يبقى الإزار ملامسا لجسده إلى جسدها مباشرة، فلم يعطيها الإزار مباشرة وقال أشعرنها إياه، قال لا إذا فرغتن من ذلك، فجعل حتى ينتقل الإزار من جسده إلى جسدها ويكون مباشر جسدها فلا يمسه شيء قبل بعد ذلك. وهذا أصل في البركة فيما لبس جسده عليه الصلاة والسلام، كما تقدم من فعل الصحابة رضي الله عنهم من أسماء بنت عميس وأم سلمة وأبي طلحة وغيرهم من الصحابة، عبد الله بن زيد الذي نقلوا ما نقلوا من الأخبار في هذا الباب في بركة ما نال جسده. وهذا أمر خاص به عليه الصلاة والسلام، لأن الصحابة رضي الله عنهم لم يفعلوا ذلك مع غيره. والأمر الثاني أن فعله مع غيره وسيلة إلى الشرك، وهذه أمور الأصل فيها التوقيف، فلا يكون إلا خاصا به عليه الصلاة والسلام لبركة ما لبس جسده. فأخذنا الإزار فأجعلناه له شعارا لها، يعني ملابسا لجسده. يعني لا بأس أن تلبس، أن يكون إزار، أن يكون شيء مما يكفن فيه الميتة من النساء من لباس الرجال، لا بأس بذلك، كما في أمرهن أن يكفنها في إزاره عليه الصلاة والسلام. وقال ابدأنا بميامنها، فهذا في دلالة على أن يشرع البداء بالميامن، وهذا في حق الحي وحق الميت، يبدأ بغسل الأيمن من جسده ثم الأيسر ومواضع الوضوء منها. وهذا يدل على أنه يشرع أن يوضأ الميت، وظاهره أنه يوضأ وضوءا كاملا، هذا هو الظاهر، يوضأ وضوءا يجمع له بين الطهارتين، طهارة الوضوء وطهارة غسل جميع الجسد. وظاهره أيضا يدخل فيه المضمضة والاستنشاق، والأقرب والله أعلم أنه في مسح المضمضة والاستنشاق ينبغي أن يراعي الميت، أن يراعي الغاسل حال الميت، فلا وفي المضمضة يكون تنظيف الأسنان بالماء، فلا يدخل الماء إلى جوفه، لأنه لو أدخل الماء إلى جوفه ربما كان فيه فساد الجوف ونزل ماء وينزل مع دبره فيؤذيه، فلهذا ينظف فمه بماء يبله مثلا، وينظف أسنانه، هكذا في الأنف ينظف أنفه بما يبله من خرقة فينظفه داخل أنفه. وكذلك في ظفر الشعر، فظفرنا شعرها، لأنه أنه ينقض الشعر، يشرع نقض الشعر في حق المرأة. وكذلك الرجل إذا كان له جدائل يشرع أنه ينقض شعره لأنه أبلغ في تنظيفه، ثم بعد ذلك لا بأس أن يظفر أو يرسل، وأنه أرسلنا أنه ظفرناها. وفي اللفظ الآخر أنه عليه الصلاة والسلام هو الذي قال اجعلنها ظفائر، وهو الظاهر والله أعلم، لأنه كان قريبا منهن وكان يوجههن ويبين لهن ما يحتاجن إليه في غسل ابنته عليه الصلاة والسلام. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في 3 أثواب بيض سحورية من كرسف ليس فيها قميص ولا عمام متفق عليه. هذا في كفن الميت، ومشروع في كفن الميت الذكر 3 أثواب كما كفن عليه الصلاة والسلام، كفن في 3 أثواب، والأثواب هنا 3 وتر، هذا هو السنة، وأن تكون 3. ولو أنه كفنه في ثوب واحد ساتر لجميع بدن أجزى. 3 أثواب بيض، يشرع أن يكون الكفن أبيض كما في حديث ابن عباس في السمرة: البسوا من ثيابكم البياض وكفنوا فيها موتاكم فإنها من خير ثيابكم. بيض سحولية، سحولية أو سحولية نسبة إلى سحول أو سحول من جهة اليمن. كفن في 3 أثواب بيض سحول من كرسف ليس فيها قميص ولا عمام، كرسف يعني من قطن ليس فيها قميص ولا عمام، هذا يبين أنه لم يعمم رأسه عليه الصلاة والسلام، بل كفن جميع بدنه وغطي بهذه الأثواب، وأنه لم يلبس قميص. وما جاء عند أبي داود أنه كفن في قميص فلا يثبت الحديث ولا يصح، طريق يزيد أنه لا يثبت أنه كفن في قميص عليه الصلاة والسلام، بل الثابت كما في الصحيحين أنه كفن في 3 أثواب. والأثواب يطلق على الثوب قبل، يطلق على الثوب إذا قبل أن يخاط أو بعد ما يخاط، لكنه كفن في أثواب غير مخيطة كما يكفن الأموات، ليس فيها قميص ولا يمتلقه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لما توفي عبد الله بن أبي جاء ابنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أعطني قميصا كفنه فيه، فأعطاه إياه. متفق عليه. فدل أن لا بأس يكفن الميت في قميص، لا بأس لا أن يكفن في قميص ويكفن في غيره فلا بأس، لكن أشار مصنف رحمه الله إلى إشارة إلى أنه لا بأس أن يكفن في قميص كما فعل عليه الصلاة والسلام حيث جاء ابنه وكان رجلا صالحا وكان ابن أبي رأس المنافقين، لكنه أعطاه إكراما لابنه وكان رجلا صالحا، بل استأذن النبي عليه الصلاة والسلام في قتل أبيه لما أنه بدر منهما بدر، ونهاه عليه السلام عن ذلك خشية الفتنة والشر. وجمعنا أيضا في حديث جابر أنه كفنه بعدما أنه أدخل في قبره ثم بعد ذلك أخرج ثم كفنه في قميصه، وفعله عليه الصلاة والسلام تأليفا له ولمصلحة، ولمصلحة من انخدع به ودفعا للشر والفتنة، لأنه كان رأسا في قومه، وإلا روي أنه عليه الصلاة والسلام قال ما ينفعه ذلك، لكن أراد لأجل المصلحة في ذلك. وقيل إنه فعل ذلك ردا لهديته ومعروفه، لأنه روي لأنه جاء أنه أعطى عمه العباس عبد المطلب قميص يوم بدر يوم لما أسر واحتاج إلى قميص، وكان رجلا طوالا عظيما العباس، فاحتاج إلى قميص ولم يأتوا يجدوا قميصا يطول عليه إلا قميص عبد الله بن أبي، فقيل إنه أنعم عليه مقابلة ومكافأة لفعله ذاك. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم، رواه 5 إلا النسائي وصححه الترمذي. وهذا الخبر له شاهد أيضا كما سبق في حديث سمرة قال: البسوا من ثيابكم البياض، فيه أمر بلبس ثياب البياض، وهذا والبياض كما قال إن من خير ثيابكم فإنها من خير، وكفنوا فيها موتاكم، فيشرع أن تكون لباس الحي ولباس الميت، لكن ليس بواجب لكنه هو الأفضل. وقد كان عليه الصلاة والسلام يلبس البياض ويلبس الأحمر، وجابت في الصحيح أنه لبس بردة حمراء كما في حديث البراء بن عازب، وجاء أنه لبس عليه الصلاة والسلام ثوبا أخضر، وجاء أنه لبس حلة، لبس ألوان من الثياب عليه الصلاة والسلام. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه، رواه مسلم. وفي هذا الأمر بإحسان الكفن، يرام الأمر بإحسان الكفن، وأن يكون حسنا وأن يكون نظيفا. والميت كما جاء في خبر آخر أنه يبعث في ثيابه التي مات فيها، فيشرع أن يكون في ثياب حسنة، ولا يشرع أن تكون ثيابا جديدة كما سيأتي في أثر أبي بكر، بل قد جاء عن أبي بكر رضي الله عنه ما يدل على أنه لا يشترط أن يكون جديدا، المقصود أن يكون حسن، أن يكون نظيفا. وقد جاء عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قال لعائشة رضي الله عنها: أي يوم هذا؟ لما اشتد به المرض قال: يوم الاثنين. قال: إني لأرجو فيما بيني وبين الليل. قال: أي يوم هذا؟ قال: يوم الاثنين. قال: في أي يوم مات رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: يوم الاثنين. قال: إني لأرجو فيما بيني وبين الليل رضي الله عنه. وتوفي من آخر ذلك اليوم، من آخر ذلك اليوم. ثم قال: خذ ثوبي هذين واجعلوا معهما ثوبا. وقال: إنما هو وأتي بثوب أن يكفن فيه جديد، فقال: الحي أحق بهذا من الميت، إنما هو للمهلة، يعني ثوب الميت للمهلة. والمهلة المراد بها الصديد، أن الميت يذهب ويفنى، غالبا يذهب ويفنى جسده، فيقول: لا ينبغي المغالاة في الكفن، كما سيأتي في حديث علي رضي الله عنه. ويشرع تحسين الكفن كما فيها: إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه. وهذا الأمر وأقل أحوال الأمر الاستحباب. وعنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين من قتل أحد في ثوب واحد، ثم يقول: أيهم أكثر أخذا للقرآن؟ فيقدمه في اللحد، ولم يغسلوا ولم يصلى عليهم. رواه البخاري. حديث جابر بدلالة على أنه لا بأس أن يقبر الرجلان في قبر واحد عند الحاجة إلى ذلك. الأصل بل الواجب أن يقبر كل إنسان بمفرده من الرجال والنساء، وهكذا كان يفعل عليه الصلاة والسلام، كان يقبر كل إنسان على حدة، لأنه كالبيت له والمسكن له، فيقبر في مكان مستقل. وعند الحاجة لا بأس أن يقبر اثنان في قبر أو ثلاثة عند الحاجة أيضا، كما في حديث هشام بن عامر أنهم شكوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام كثرة الموتى يوم أحد، فقال عليه الصلاة والسلام: احفروا وأوسعوا وأعمقوا، يعني اجعلوا القبر واسعا واجعلوه عميقا، واجعلوا اثنين والثلاثة في قبر، زاد الثلاثة. ويبين أنه إذا احتاج إلى أكثر من ثلاثة فلا بأس، فإن شاء وسع القبر وإن شاء وسعه من جهة الطول، وينظر الأصلح فيدفن اثنين والثلاثة في قبر واحد. وهذا كما سبق عند الحاجة، يكفي دفن الرجلين في قبر واحد. وكذلك لو احتاج إلى دفن الرجل والمرأة فلا بأس على الصحيح، لكن ينبغي أن يجعل بينهما شيء من الفاصل من التراب، لأنه هكذا أحكام الحياة بين الرجال والنساء، الانفصال والابتعاد وعدم الملامسة، فكذلك أيضا في حال الوفاة فينبغي أن يكون فاصلا. ثم قال: فينظر أيهم أكثر أخذ للقرآن فيقدمه، فالتقديم بالتفضيل الديني الشرعي، وأنه يقدم، وهكذا في الحياة الدنيا، فيقدمه في اللحد، هي دلالة على أنه المشروع للحد الميت. قال عليه: اللحد لنا والشق لغيره، وإن كان الشق جائزا لكن اللحد أفضل. وهكذا صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم، قال سعد بن وقاص: ألحدوا لي لحدا وانصبوا علي النبل كما نصبا كما فعل برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما بعثوا في قبره عليه من يحفر القبر عليه الصلاة والسلام، بعثوا إلى من يضرح وإلى من يلحد، فقالوا: إلى أيهما من قدم أيهما أولا فعل، فقدم الذي يلحد وهو أبو طلحة، فلحد للنبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال: لم يغسلوا، الشهداء لا يغسلوا، وهذا قول جماهير العلم، وحكي الاتفاق هي ذلك أنهم لا يغسلون، وهذا كرامة لهم وبقاء لجراحهم، وكل جرح يأتي يوم القيامة أعظم ما يكون دما يفوح طيبا شهادة لهذا القتيل الذي قتل في سبيل الله. و لم يصلى عليهم، هذا المشهور في الأخبار أنه لم يصلى عليهم، وجاء أنه صلى عليه الصلاة والسلام على بعض الشهداء، فاختلف العلماء في الصلاة على الشهداء. أما الغسل فلا يغسل، الأخبار جاءت واضح أنهم لا يغسلون. أما الصلاة فاختلفت الأخبار في هذا، اختار الجماعة من العلم كابن القيم وجماعة أنه لا بأس أن يصلى وأن تترك الصلاة، كما جاء في عدة أخبار صحيحة أنه صلى على بعض الشهداء عليه الصلاة والسلام. وعن علي رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تغالوا في الكفن فإنه يسلب سريعا، رواه أبو داود. وهذا الحديث أقرب إلى حديث جابر سبق، وهو مناسب لأن يكون بعده. قال: لا تغالوا، أصل لا تتغالوا، المغالاة هي المبالغة، والحديث في سنة بعض الليل، لكن فيه موافق لما جاء عن أبي بكر رضي الله عنه، والمقصود هو تحسين الكفن، أن يكون الكفن حسنا، ولا يغالى في الكفن ولا يبالغ فيه، فإنه يسلب سريعا كما قال أبو بكر، فإنما هو للمهلة، معنى أنه يذهب ويبلى، إنما يبقى عمله ويذله عمله، كما قال عن عمر رضي الله عنه لما رأى فسطاطا على عبد الرحمن بن أبي بكر قال: انزعوه، انزعوا هذا الفسطاط، إنما يضله عمله، يضله عمله، إنما هذا كفن لأجل نقله والصلاة عليه ودفنه، ثم ليكون في سترة في مكان الذي يستره وهو القبر. فهذا هو المشروع فيه أنه لا يغالى في الكفن، فإنما يضله عمله. ولهذا إذا مات من آدم تبعه تبع أهله وماله وعمله، يبقى يرجع إثنان أهله وماله ويبقى عمله. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: لو مت قبلي لغسلتك، الحديث رواه أحمد وابن ماجه وصححه ابن حبان. الحديث جاء من طريق ابن إسحاق لكن تابعه بعض الثقات فيكون جيدا، وفيه أنه لو مت قبلي لغسلتك وكفنتك وصليت عليك، دلالة أن لا بأس أن يغسل أحد الجنسين الآخر من الزوج زوجته، الزوج لا بأس أن يغسل الزوج زوجته، وهذا قول جمهور أهل العلم لهذا الخبر أنه عليه السلام قال: لو مت قبلي لغسلتك. أما غسل وكذلك غسل المرأة لزوجها أيضا، لو مت قبل غسلتك وكفنتك وصليت عليك فلا بأس أن يغسل. هذا أما إذا كانت دون سبع، قال جمهور العلماء أنها إذا كانت دون سبع أو الصبي دون سبع سنين فإنه في الغالب فهذا لا عورة له، هذا يجوز أن يغسله الرجال، فيجوز أن يغسلها الرجال إذا كانت أنثى دون سبع، وكذلك يجوز أن يغسله النساء إذا كان ذكرا دون سبع. وعن أسماء بنت عميس رضي الله عنها أن فاطمة رضي الله عنها أوصت أن يغسلها علي رضي الله تعالى عنه، رواه الدارقطني. وهذا شاهد أيضا لخبر عائشة، هو إسناده ضعيف لكن شاهد للخبر السابق من أن فاطمة أوصت أن يغسلها علي رضي الله عنها، دلالة على أن لا بأس أن يغسل الرجل زوجته. وعن بريدة في قصة الغامدي رضي الله عنه، في قصة الغامدي رضي الله عنها التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم برجمها في الزنا، قال: فثم أمر بها فصلي عليها ودفنت، رواه مسلم. لهذا أنه قصة الغامدية وهي الجهنية كما يروي الثاني أنها لما وقع منها الزنا وجاءت تائبة توبة عظيمة، جاء أنها لو جاء في خبر أنها جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالت: يا رسول طهرني فإني قد زنيت، فردها وقالت: أتريد أن ترد فلا تردني كما ردت ماعزا، فأمر عليه الصلاة والسلام أن ترجع، فقال: ارجعي حتى تضعي، فلما وضعت وجاءت به قال: ارجعي حتى أرضعيه، ارجعي فأرضعيه، فجاء أرضعته ثم جاءت به ويحمل كسرة خبز، ثم قال عليه السلام: يكفله فكفله إنسان، ثم أمر برجمها، فقال عليه الصلاة والسلام لما قال ما سبها من سبها وتكلم من تكلم من الصحابة رضي الله عنه تأويلا لشدة ما وقعت فيه، قال: لقد تاب التوبة، لو تابها صاحب مكس لقبي منها أو لتاب الله عليه، العشار الذي يأخذ أموال الناس ظلما وجاء في رواية ثانية عند مسلم لو تابها 70 من المدينة لقبل منهم توبة عظيمة. وفي أنه عليه الصلاة والسلام صلى عليها دلالة على أن يصلى على أموات المسلمين عموما من وقع منهم في هذه الكبائر. أما من تاب أن يصلى عليه باب أولى كما في هذا الخبر. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قتل نفسه بمشاقص فلم يصلي عليه رواه مسلم. وهذا فيه دلالة على أنه ينبغي التغليب في من قتل نفسه وأنه لا يصلي عليه أهل الفضل وأهل الخير وأهل العلم من باب التشديد في من قتل نفسه. هذا قالوه في خصوص هذه الجريمة الشنيعة العظيمة. وقد فلما أتي به أمر أن يصلى عليه دلالة على أنه يصلى عليه أنه لا بد من الصلاة لأنه مسلم ولا يكفر وليس بكافر ليس بكافر. لكن لما أنه وقع في هذه الجريمة الشنيعة هي من أعظم الجرائم بعد الشرك بالله جريمة القتل جريمة القتل سواء قتل سواء كان قتل قتل غيره أو قتل نفسه في الجريمة الشنيعة من أعظم الجرائم فيها من التشديد ما فيها. فلهذا لم يصلي عليه عليه الصلاة والسلام. أما غيره فإنه يصلى عليه يصلى عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه في قصة المرأة التي كانت تقوم المسجد فسأل عنها النبي صلى الله عليه وسلم فقال ماتت فقالوا ماتت فقال أفلا كنتم آذنتموني فكأنهم صغروا أمرها فقال دلوني على قبرها فدلوا على قبرها فصلى عليها فصلى عليها متفق عليه. وزاد مسلم ثم قال إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها وإن الله ينورها لهم بصلاة عليهم. فيه قصة المرأة التي توفي ماتت وصلوا عليها ولم يبلغوا فلما بلغه شأنها قال هل لا أنتموني بها فلما أخبروه بها ذهب وصلى على قبلها عليه الصلاة والسلام. وهذه مرة كانت تقوم المسجد وكان بعضهم حقروا شأنها وقيل إنهم خشوا أن يشقوا عليه عليه الصلاة والسلام في الليل فذهب إلى قبره في مشروعية الصلاة على القبر لا بأس أن يصلى على القبر إذا صلي على الميت لا بأس أن تعاد عليه الصلاة عليه في القبر. وفي أنه لا بأس أن يصلي على القبر من كان قد صلى عليه فلو صلي على الميت مثلا في المسجد ثم جاء قوم ولم يصلوا عليه فإن أمكن أن يصلوا عليه قبل أن يوضع في القبر فهو أولى وإن صلي عليه بعدما دفن فلا بأس كما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه صلى على هذه المرأة. وفي حديث ابن عباس في صحيح البخاري أنه جاء إلى قبر منبوذ فصلى عليه عليه الصلاة والسلام. ولو أعاد إنسان الصلاة عليه في المسجد صلى في المسجد عليه أو صلى في المصلى عليه ثم جاء وصلى عاد على الصلاة عليه مرة ثانية فلا بأس لأنه لما جاء إليه صفوا خلفه عليه الصلاة والسلام ولم يقل لهم من صلى عليه فلا يصلي لأنه الصلاة عيدت عليه لسبب فمن صلى عليه ثانية تبعا لغيره فلا بأس. أما أن تعاد الصلاة عليه بلا سبب هذا لا يشرع فلا تعاد الصلاة عليه إلا تبعا للغير من لم يصلي كما صلوا معه عليه الصلاة والسلام. أما قول إن هذه القبور مملوءة ظلمة فلا يدل على الخصوصية خلافا لمن أنكر ذلك من الأحناف والمالكي وقال لا يصلى على القبر فهذا الخبر خبر حجة عليهم. أما قول إن هذه القبور مملوءة ظلمة لا يدل على الخصوصية مع أن هذه الزيادة في ثبوتها نظر بعضهم قال إنها مدرجة من قول ثابت وليست مرفوعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام فعند عدم ثبوتها ينتهي الأمر في الاحتجاج بها وإن كانت ثابتة فلا دلالة فيها. ثم هو صلى وصلوا معه رضي الله عنه وصفوا خلفه. وعن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن النعي رواه أحمد والترمذي وحسنه. قال النعي أو النعي وهذا له شاهد أيضا من حديث ابن مسعود في النهي عن النعي. النعي هو الإعلان هو الإخبار بالميت على وجه فيه زيادة، كما كانوا في الجاهلية إذا مات الكبير فيهم ركب إنسان فرسا ثم جعل يصيح بين القبائل وبين الناس وفي الدور: مات فلان أو نعايا فلان أو أنعي فلانا. هذا هو المنهي عنه، النعي الذي يكون على هذا الوجه، وأشبه ما يكون نوع من النياحة ونوع من، وقد يكون نوع من التسخط للمقدور ومراغمة لقضاء الله وقدره، فينهى عنه كما في هذا الخبرين. وبعض السلف شدد في هذا حتى إن حذيفة رضي الله عنه قال: لا تؤذنوا بأحد، لا تعلموا بأحد، فإني أخشى أن يكون نعيا. والأظهر في مثل أنه يجوز من النعي ما يكون فيه إخبار عن الميت، كما نعى عليه الصلاة والسلام النجاشي في اليوم الذي مات فيه، نعاه إليه وصف الناس وصلوا عليه. فمجرد الإخبار عن الميت لا بأس به، مجرد الإخبار عنه، لأن فيه مصلحة، فيه مصلحة من جهة أنه يحضره من غاب ويبلغ من لم يبلغه خبر موته، وأيضا في مصلحة بتحصيل عدد يصلي عليه، فقد جاء في الخبر أنه ذكر 100 وذكر 40 في صلاة على الميت، أنهم إذا صلوا، إذا صلى عليه 100 رجل لا شفعوا فيه، وفي لفظ 40 صلى عليه 40 لا يشركوا الله شيء إلا شفعوا فيه، فيحصل المصلحة مثل هذا. فالإخبار الذي لا يكون فيه تسخط ولا يكون فيه نوع نياحة هذا لا بأس به، بالاتصال أو بالمراسلة أو بالكتابة، إنما النهي ما كان على طريقة الجاهلية. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر عليه 4، متفق عليه. وهذا كما سبق لأنه لا بأس من هذا النعي الذي يكون فيه إخبار عن الميت، نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه، وهذا مما أعلمه الله به حيث أخبر موت النجاشي وكان رجلا صالحا وأسلم وتابع النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه لم يره، وقيل إنه أسلم ولم تبلغه شرائع الإسلام، وقيل إنه لم تبلغه شرائع الإسلام من الصلاة والحج وسائل، فعمل بما بلغه. وهذا مما يلغز به من جهة أن يقال تابعي صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، فيقال هو النجاشي، لأنه حكم التابعي من جهة أنه لم ير النبي عليه الصلاة والسلام. وأيضا هو أسلم من حسنات أسلم على يديه عمرو بن العاص، ويقال أيضا ما يلغز يقال تابعي أسلم على يديه صحابي، فيقال هو النجاشي، فهو بلغهم النبي عليه الصلاة والسلام وخرج فيه إلى المصلى، في مشروعية الخروج إلى المصلى، وأن يصلى على كان من عادته عليه الصلاة والسلام يصلي على الميت في المصلى أو في مصلى الجنائز، وربما صلى على الميت في المسجد كما صلى على ابن بيضاء، كما قالت عائشة لما أنكر بعض الناس الصلاة إدخال جنازة بعض الصحابة إما سعد بن وقاص وغيره، فقالت: ما صلى رسول الله صلى على ابن بيضاء إلا في المسجد، فلا بأس أن يصلى عليه في المسجد ولا بأس أن يصلى عليه المصلى، لكن كان من عادته عليه الصلاة والسلام أن يصلي على الجنائز في المصلى، لأنه أبلغ في الإظهار، إظهار أمر الجنازة وإشاعتها وإشهارها حتى يحضر الناس ويصلوا عليه، فصف به في مشروعية صف الصفوف على الجنازة وكبر 4 عليه الصلاة والسلام، وهكذا في حديث ابن عباس أنه كبر 4، وهكذا في حديث جابر وحديث أبي هريرة وحديث ابن عباس أنه كبر 4، دلالة على أنه يكبر 4 على الميت، وكما سيأتي في الأخبار عنه عليه السلام، والله أعلم. وقف على حديث أبي هريرة.
أحسن الله إليكم وأثابكم. نبدأ أيها الإخوة بطرح الأسئلة التي جاءت من الإنترنت، وقد يلومني كثير من الإخوة في ذلك، لكن كما أن لكم فضلا في حضور دروس هذه الدورة وتوزيع جدولها، فلإخوان لكم على شبكة الإنترنت أيضا جهود كبيرة في دعوة غيرهم لغرفة الدورة العلمية، حتى أبشركم أنه في كثير من الأحيان يعني تبلغ غرفة الدورة العلمية المرتبة الأولى في الغرف لكثرة الحضور فيها، أسأل الله أن يثيب كل من تسبب في ذلك. هذا أخ لكم من أمريكا يقول: فضيلة الشيخ، نعيش في أمريكا في بلدة لا يوجد بها مقبرة للمسلمين، وقد توفيت بنت منذ فترة من المسلمين، وحاولت إقناع ذويها بأن يأخذوها إلى مدينة تبعد عنا 200 كيلومتر فيها مقبرة للمسلمين، فلم يوافقوا ودفنوها في مقابر النصارى، فما حكم ذلك؟
الواجب أن يدفن المسلم بين المسلمين، والقاعدة والأصل لا يجوز دفن المسلم بين المشركين والمسلمة بينهم، هذا هو الأصل، بل يجب التمييز بين قبور المشركين وقبور المسلمين، وهكذا كما أنه يجب التمييز بين المسلم بين المسلمين والكفار في حال الحياة، فلا يخالف، والأصل عدم المخالطة وعدم المجالسة، هذا هو الأصل والقاعدة، هكذا في حال الموت، لأن الميت يتأذى، فلا يجوز أن يخالط المشركين ولا يجوز دفنه. لكن لو فرض أنه حصل ما أمكن ولم يجد مكان واضطر إلى ذلك، أولا الواجب هو البحث، أولا الواجب هو البحث في مكان مستقل، فإذا وجد مكان أو تهيأ أرض أو مكان هذا هو الواجب، فإن لم يتيسر ذلك أو شق أو لا يمكن فدفنه واجب، والله والرسول عليه يقول: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وقال سبحانه: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها، ما جعل لكم في الدين من حرج. فالمقصود إذا وصل الأمر إلى هذه الحال وأنه لم يتمكن من وجود مقبرة فهي حال ضرورة، والضرورات لها أحكامها، فتدفن حيث ما تيسر، ثم لو فرض أنه أمكن بعد ذلك وجد لها قبر مثلا وهي لم يذهب جسدها، وهذه الميتة أو هذا الميت لا زال جسده طريا أو لم يتمزع ولم يتمزق ولم يبلى وأمكن نبشه وجد بعد ذلك، لا ينبش، لأنه يجب النبش للمصلحة الشرعية لا بأس به، فكيف إذا كان في مثل هذه الحالة من باب أولى، فإذا تيسر مكان بعد ذلك نبش على وجه لا يكون فيه ضرر بالميت من إذا كان لم يتغير أو خشي عليه. فهذه الحالة ذكرها الأخ السائل حال ضرورة، فإذا لم يتيسر فلا بأس بذلك. نعم،
أحسن الله إليكم. وهذا سائل من المنطقة الشرقية يقول: هل يقال للميت قل لا إله إلا الله أو يذكر بطريقة أخرى وجزاكم الله خيرا؟
كما سبق الميت يقال يذكر عنده هذه الكلمة، يقال لا إله إلا الله، يذكر عند هذه الكلمة ولا يؤمر بها، لا أحسن ما يؤمر، لا يقال قل لا إله. ونعلم أن الميت ربما حصل له شدة، ربما حصل له قلق وضيق حال الموت، قد يحصل لبعض الأموات شيء من هذا، فلهذا ربما لو أمره بذلك أو ألح عليه قد يقول كلاما غير حسن، قد يكون كلاما غير حسن. وعبد الله مبارك روي عنه أنه كان عنده أناس فلقنوه لا إله إلا الله، ثم لقنه من عنده مرة ثانية، فقال: إذا قلتها مرة فأنا على ذلك. وإما ينبه له أيضا أن الميت لو قال كلاما يعني كلاما سيئا مثلا في حال النزع وحال السكرات فإنه لا عبرة بكلامه، ولا يكون في كلامه على بعض الناس ربما أساء عن ميت أنه قال كلاما سيئا في حال النزع، إذا غلبه السكرات الموت وغلبه وغاب شيء عقله وغاب تفكيره عنه وتكلم، حتى قال أهل العلم: لو قال كلاما ظاهره الكفر وهو مغلوب على عقله فإنه لا عبرة بكلامه ولا يكون لكلامه حكم، لأنه لا حكم لكلامه. كما أن الإنسان لو تكلم في حال الحياة إذا غلبه المرض وغشي عليه وتكلم بكلام لا يعقل فهو مهدر، وكذلك الأحكام متعلقة في حال الحياة لو تكلم بكلام فيه سوء وهو قد غلبه عقله فالقلم مرفوع عنه في هذه الحالة، كذلك الميت يذهل. فالمقصود أنه ينبغي العناية بالميت وعدم الشدة عليه وأن يذكر بهذه كلامه بدون تشديد عليه. نعم،
أحسن الله إليكم. وهذا يقول: فضيلة الشيخ، هل يبقى